هذا الإنسان مؤلف رحمه الله تعالى من ذكر بعض الأبواب التي تتعلق بالسحر وشعبه، انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر بعض العبادات القلبية، إلى ذكر أمثلة من العبادات القلبية التي هي من أعمال القلوب، ويجب على العبد تجريرها وإخلاصها لله سبحانه وتعالى. وهذه العبادات مهمة جدا التعرف عليها، التعرف على طرق تكميلها ووسائل تكميلها وأسباب تكميلها مهم جدا للمسلم. لما تذكره في الأدلة؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اعتنى بهذا الموضوع في رسالة جيدة مشهورة وممكن أن تراجعها في أول مجلد العاشر من فتاوى، تسمى بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية، التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وهي محققة ومخدومة لوحدها خارج الفتاوى، لكن هي موجودة في مجموعة الفتاوى في المجلد العاشر، وأيضا في المجلد العاشر معها رسالة في أمراض القلوب وشفائها، رسالة في أمراض القلوب وشفائها، ثم بعد ذلك رسالة مشهورة بينكم ومعروفة اسمها العبودية، رسالة العبودية، وهي مطبوعة مفردة منذ وقت طويل. أحببت أن أدلكم يعني على موارد هذا الموضوع الذي سأتكلم فيه بصفة إجمالية، أما بصفة خاصة فبل الذي معنا اليوم يتكلم في محبة الله سبحانه وتعالى، وهي من العبادات القلبية، بل المحبة هي روح العبودية وحقيقة العبودية. وقد سبق أن تكلمنا على شيء من موضوع المحبة في بحث الأحوية عند قول الماتن وحبيب رب العالمين، ولكن الفرق بين البابين أن تكلمنا في الأحوية الغالب عن إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وأنه يحب عباده المتقين وعباده المؤمنين وعباده المتقين المحسنين وأنه يحب ويحب. وتكلمنا هناك في عدة مباحث فيما يتعلق بتعريف المحبة ومراتب المحبة العشرة، التي أولها العلاقة وآخرها الخلة أعلاها الخلة، وتكلمنا بالتفصيل عن هذه الأمور، وأيضا ذكرنا الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، وربما نذكرها هنا على سبيل الإجمال في آخر هذا الباب إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيبقى أننا نتكلم هنا في التوحيد على محبة العبد لربه، محبة العبد لربه. كنا تكلمنا في الأحوية على إثبات المحبة لله، صفة لله سبحانه وتعالى. نتكلم هنا على محبة العبد لربه، وعلى قدر محبة العبد لربه تكون محبة الرب جل وعلا لعبده، على قدر محبة العبد بربه تكون محبة الرب جل وعلا لعبده لإقدار ما يكمل هذه المحبة ويترقى فيها ويأخذ بأسبابها الجالبة لها لإقدار ما تزداد له وتكمل له محبة الرب سبحانه وتعالى. هذا الباب يعتبر من أعظم أبواب الإسلام لخطورة وأهمية هذا الموضوع، إثبات أو الإتيان المحبة التي هي حقيقة العبودية. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تقديم هذا التقديم لهذا الباب: أصل التوحيد، أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده. أصل التوحيد وروح التوحيد إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له. محبة الله جل وعلا هي أصل العبادة وأصل التعبد وأصل العبودية، بل هي حقيقة العبادة، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد، هذا تكمل كلام الشيخ، ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه. ولا يتم التوحيد، لا يتم توحيد العبد حتى تكمل محبة العبد لربه، يعني بتكميل المحبة يتم توحيد العبد ويكمل توحيد العبد، تكميل المحبة. يقول: وتسبق محبته جميع المحاب، تسبق محبة الرب جل وعلا جميع المحاب وتغلبها، تسبق محبته جميع المحاب وتغلبه وتغلبها، يعني تغلب جميع المحاب، تغلب محبة الإنسان للدنيا، تغلب محبة الإنسان للأهل، تغلب محبة الإنسان للأموال للأوطان، تغلب محبته جميع المحاب، ويكون له ويكون لها الحكم عليها، يعني يكون لمحبة الله الحكم على كل أنواع المحاب، يعني قبل أن يقدم على هذه المحاب الأخرى التي نتكلم عليها بالتفصيل، ينظر هل هذه المحبة التي سيقدم عليها يحبها الله عز وجل أم لا؟ كيف ذلك؟ يعني مثلا فلان يحبك وهو يريدك أن تبدي له المحبة، تنظر هل محبتك لهذا الشخص محبة في الله ولله، أم محبة عشان إنه يجلس معك على مجال الشرق أو على الشيشة أو على البنجو أو على الفرجة على أفلام القذرة أو الخليعة أو نحو ذلك، أو يحبك من أجل أنك تغاضي أو تعمل بالربا أو نحو ذلك. يعني تكون محبة الله جل وعلا هي الحكمة والحاكمة على جميع المحاب، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة. طبعا نحن نتكلم في هذا البحث عن الرسل ونأخذ ما يظهر منه، يعني على أمل أننا نوفق شيئا فشيئا للعمل بما نستطيع منه، للعمل والأخذ بما نستطيع، لأن يعني هذه المعاني القلبية وتكميل هذه المعاني أو العبادات القلبية الكثير منها غاب عن أذهان كثير من الناس. كثير من الناس يعتني بتكميل أمواله، بتكميل أرصدته، بتكميل أراضيه أو محلاته أو غير ذلك. كثير من الناس يعتني بهذا، لكن القليل بل أقل القليل الذي يعتني بتكميل هذه العبادات القلبية التي عليها مدار الفلاح والسعادة الأبدية في الدنيا. سعادتك الأبدية وفلاحك يدور على هذا الإبدان وعلى تكميلها وعلى تحقيقها. وقد نجد بين الحين والحين من يتكلم في هذه الأمور على قلة، على القلة، لأن كما قلت بحث هذه الأمور في حياة الناس قليلة، واهتمام الناس بها ومحاولة تكميلها أقل. لكن نحن نستعين بالله جل وعلا وندرس منها ما تيسر، لعل الكلمات يسمعها الإنسان تكون فيها نجاته، لعل كلمة يسمعها الشخص تكون فيها نجاته. يقول بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. إذا سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة بتكميل هذه المحبة، محبة العبودية، محبة العبودية. وذكرنا لكم سابقا كلمة ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقول المحبة محركة، المحبة محركة. كيف ذلك؟ الذي يحب الدنيا يتحرك لأجلها، الذي يحب الدنيا يتحرك لها. لا تجد إنسان يتحرك في الدنيا إلا برغبة فيها. الذي يحب العلم يتحرك له ويسعى إليه. الذي يحب تكوين ثروات أو بناء عمارات يتحرك بهذا. تجد الناس يتحركون شتى، أصناف شتى، كل واحد يتحرك بحسب ما يحبه. فالذي يحب الله جل وعلا يسعى إليه، يسعى إلى مرضاته، يسعى إلى مراضيه، يسعى إلى ما يحبه المحبوب الرب سبحانه وتعالى. هذا معنى الإسلام، المحبة محركة. وهذه كما ترون في كل شؤون الحياة، الذي يريد يحب أن ينجح مثلا في الثانوية ويحصل على أعلى درجات ويدخل يدخل الطب أو كذا وكذا، يتحرك في المذاكرة في أهل الدروس وفي مراجعة. هذا معنى قولي المحبة المحركة. والإنسان يقيس نفسه بهذا، يقيس حركته، وبناء على قياس حركته يستطيع أن يعرف قدر محبته. هل يتحرك لله؟ هل يتحرك للعمل بأوامره؟ هل يتحرك لاجتناب نواهيه؟ هل يتحرك للبحث عن محابه؟ يقيس هذا وينظر في حياته إلى أي جهة يتحرك، وما هي اهتماماته، وما هي حركته وحركاته، وبناء على ذلك يستطيع أن يعرف قدر محبته. نتكلم اليوم على محبة العبادة التي كما قلنا حقيقة العبودية، وهي التي تدفع الشخص إلى امتثال الأوامر، امتثال الأوامر، العمل بالأوامر رغبة واختيارا، يعني يأتي الأمر ويمتثل الأمر، يأتي الصلاة يقيم الفرائض رغبة واختيارا، اختيارا يعني فيش حد، لا أحد يكرهه، لا أحد يكرهه، رغبة يعني فيما عند الله جل وعلا من الثواب وحسن الجزاء وحسن العطاء، رغبة واختيارا. ويطرق النواهي، يطرق ما نهى الله جل وعلا عنه رغبة واختيارا، خوفا، خوفا مما أعد الله جل وعلا من العذاب والنكال الأليم لمن يتعدى حدوده، واختيارا أيضا عن طوعية، عن طوعية. هذا هو العبد المحب الذي يأتي الأوامر رغبة فيما عند الله جل وعلا وطواعية من نفسه، ويطرق المناهي والمعاصي رغبة خوفا منه جل وعلا وخشية، واختيارا بنفسه، لا أحد يجبره على الأرض، ليس من أجل فلان أو فلان، أو من أجل هو سيكون منظره بالمجتمع غير وجيه أو يفصل من وظيفة أو إلى غير ذلك. هل هي المحبة، محبة العبودية، المحبة القلبية؟ هذه المحبة نوع من أنواع المحبة، محبة العبادة نوع، يعني هناك محبات أخرى غير محبة العبادة، فنستطيع أن نقسم المحبة عموما إلى ثلاث أنواع أو ثلاث أقسام، نستطيع أن نقسم المحبة وجه عام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية سنرجع إليها، والقسم الثاني المحبة الشرعية التي نحن نتكلم عنها اليوم، محبة العبودية. القسم الثاني المحبة الشرعية هي محبة العبودية، القسم الثالث المحبة الشركية، المحبة الشركية. القسم الأول المحبة الطبيعية، هذه يعني أنواع كثيرة، يعني بعض العلم يذكر لها أنواع معينة لكنها متنوعة، إنما يذكرونه على سبيل المثال. المحبة الطبيعية منها واحد مثلا، كل واحد كمحبة الإنسان في الطعام والشراب، أو محبة الجائع للطعام، محبة الظمآن للماء، هذه محبة طبيعية جبلية، واحد عطشان يريد يشرب ماء بأي ثمن، واحد جائع يريد يأكل أي شيء، هذه محبة طبيعية من المحبة الطبيعية. نوع آخر منها محبة الإشفاق، محبة الإشفاق مثل محبة الوالد لولده ولأولاده لبنيه، محبة الإشفاق عليهم والخوف عليهم والحرص عما ينفعهم ويصلحهم، يكون دائما حريص ومحب لأن يرى أنه سعيدا سالما ناجيا ناجحا، وهكذا محبة طبيعية. ليس فيها إشكال إلا ما نذكره في الأخير من المحظور. أيضا من هذه الأنواع محبة إجلال وتعظيم، محبة إجلال وتعظيم كالعكس لمحبة الولد لوالده والتلميذ لشيخه والتلميذ لمعلمه، محبة احترام وتوقير، فهذه لا إشكال فيها. من الممكن أن تضاف إلى ذلك النوع الرابع، محبة إلفة، إلفة وأنس واعتماد، مثل محبة المسافرين لبعضهم البعض، جماعة مسافرون إلى مكان بعيد يجلسون مع بعضهم في السفر أيام، تحصل بينهم إلفة ومحبة وأنس جمعهم على ذلك السفر ومشقة السفر وإرادة أن يقضوا الأوقات ويقضوا الأوقات يصلوا إلى مريضهم، محبة إلف وأنس. تكون أيضا لأصحاب التجارات وأصحاب الوظائف مثلا أطباء مع بعضهم، سيد الطبيب قد ينبسط مع طبيب آخر في الكلام ويعترف معه بما لا يعترف لما لا يعترف مع غيره، المحبة أصحاب المهن والوظائف والتجارات. وقد يدخل في ذلك أنواع أخرى، لكن هذه المحبة هي كلها طبيعية، لابد فيها من أن يبتعد الإنسان عن المحظور، وهو أن تقدم هذه المحبة في وقت الأوقات أو زمن الأزمان على محبة الله جل وعلا أو على محبة الله سبحانه وتعالى، أو تجعل هذه المحبة يعصي الله جل وعلا أو يقع في الشرك، كمثلا محبة الزوجة مثلا تريد منه مثلا أمرا منكرا، تريد أن يكون هذا التلفاز في البيت فيخاف أن يغضبها أو أن تزعل منه فيدخل الدش والتلفاز، فيأتي لأولاده بالسموم ويأتي لزوجته بالسموم والستر والخلاعة والخدم في بيته، يقول لك أنا مش عاوز أزعلها. بعض الناس أيضا يحاول أن يعالج أبنائه بهذه الطريقة، نقول بدل من أن يروحوا في الشوارع يقربهم أو عند الأقارب آتي لهم بهذا البلاء في البيت، فأنت لست مطالب بهذا، ومن فعلوا ذلك فقد ازداد عليهم البلاء والفتنة وقعت فيهم، لأن الابن لدل البيت يتفرج على ما تنفرج عليه في السايبر مثلا، يعني هو في السايبر أخذ أخته أو في المكان الآخر، لكن هو مش يقعد في البيت أمامه مفتح الأفلام القذرة والخليعة والناجنة، يعني عارف ليس تلقائيا إذا رأيته أو أمه رأيته فيحصل هناك إمكان، فيكون هذا الأب أساء من ناحيتين، لم يعالج المشكلة، والناحية الثانية زاد الفساد والإفساد، هذا شيء واضح ومشاهد في من جربوا هذا وأراد أن يعالج المشكلة بهذه الطريقة، بل قد تفتن المرأة بهذه الطريقة وقد يفتن في البيت، لأن الشبه خاصة والقلوب كما قلنا ضعيفة مثل السنج، سرعان ما تشرب الشيء كأن ما كان، تشرب ماء تضع فيها ماء، تضع فيه حليب، تضع فيه شاي، تضع فيه عصير، السنج مباشرة، والقلوب كذا. فمن شروط هذه المحبة الطبيعية التي هي محبة لا إشكال فيها ومحبة جائزة وبعضها تقول لي ألا تحملك هذه المحبة على معصية الله جل وعلا، على معصية الله، لتسمع كلام الزوجة والأولاد أو أهل الأبوين في معصية الله جل وعلا. فهنا تخرج هذه المحبة من القسم الطبيعي إلى المحبة الممنوعة لغيرها، لأنها أعانت على منكر، أعانت على معصية. أيضا من القيود المهمة في المحبة الطبيعية ألا تكون هذه المحبة مساوية لمحبة الله جل وعلا، فتقع في المحبة الشركية، في قسم المحبة الشركية، في القسم الثالث. إذا هذا هو القسم الأول من المحبة. القسم الثاني المحبة الشرعية الذي نحن نتكلم عنه وهو يكون محل الدرس هذا. فهذه المحبة محبة العبودية تستلزم الذل لله جل وعلا، محبة العبودية تستلزم الطاعة، تستلزم التعظيم، تستلزم الانقياد. وذكرنا لكم كثيرا الأبيات التي ذكرها ابن القيم في هذا، يقول فيها رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، وعبادة الرحمن غاية حبه، كمال الحب، كمال الحب، تمام الحب مع ذل عابده، غاية الذلة. إذن غاية الذلة مع غاية المحبة هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما سلف العبادة دائرٌ. العبادة فلكها ورحاها يدور على هذين القطبين، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، غاية الذلة مع غاية المحبة، غاية الذل مع غاية المحبة. نعم، ما دار حتى قامت القطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما القطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ويلزم من ذلك السعي في مراد المحبوب، السعي في مراد المحبوب وإيثار مراده على مرادك. هذه المحبة الشرعية إذا صرف العبد شيئا منها لغير الله فقد وقع في المحبة الشركية، اللي هي الشرك الأكبر. هذه المحبة الشرعية، محبة العبودية، إذا صرف العبد، إذا صرفها العبد لغير الله فقد وقع في المحبة الشركية، وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر. هل هذا يحصل؟ هذا موجود، نعم هذا موجود إلى وقتنا هذا. من يصرف هذه المحبة، محبة العبادة للأولياء ولأصحاب القبور ويتعلق بهم ذلا وخضوعا وتذللا، أعظم أو قد يساوي، يساوي هذا التدلل والخضوع ما يفعله الله جل وعلا، وبعضهم يزيد فيتذلل اصحاب الاضرحه والاولياء ويخضع لهم بما لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بلد الاحرام، بل اذا قلت للعظيم اذا ظننت انه يحدث بل احلف بولي من الاولياء، مع ان هذا لا يجوز، يرفض ان يحلف بالولي كاذبا، ويرضى ان يحلف بالله جل وعلا كاذبا، يخاف من الولي ان يمهله السوء. واذا طلعت على ما يفعله بعض هؤلاء من سيلان دموعهم حول او في الستار او الستائر التي تحيط بالأضرحة ومناجاة صاحب الضريح، كأنه تعلم انه في غاية الذلة وحذر الخضوع، وما ذلك الا لانه جمع له غاية المحبة. وهذا الموجود موجود ورأيناه بأعيننا، وأنتم أكيد رأيتموه، ولا يزال موجودا عند قبر الفتين، قبر البدوي، قبر الدسوقي وغير هؤلاء. فهذا من صرف المحبة التي حقيقة العبودية، وما يلزم منها صرفها لغير الله، فيقع هذا الصارف في الشرك الأكبر المخرج من الله. المؤلف رحمه الله تعالى عقد لنا هذا الكتاب، ثم عقبه بأيضا دعوة العبادات القلبية، نقرأ ما كتبه ثم نعلق عليه إن شاء الله. نعم، هذا القسم الثالث من المحبة الشركية. إذن الأول المحبة الطبيعية، القسم الثاني المحبة الشرعية، القسم الثالث المحبة الشركية، وهي أن يصرف هذه المحبة وما يلزم منها لغير الله جل وعلا، كائن من كان، صرف هذا الملك، صرف هذا الجن، صرف هذا الولي من الأولياء، صرف هذا الحجر لشجر لقمر لنصب الأنصار، كل صرف لها، صرف لها لغير الله سبحانه وتعالى، ففعل ذلك واقع شرك أكبر. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل ان كان اباؤكم، الى قوله: احب اليكم من الله ورسوله الايه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمور الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب أربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه، الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
المؤلف رحمه الله تعالى لم يضع ترجمة كعادته، باب التطير، باب العشرة، باب السحر وغير ذلك، وإنما اكتفى بذكر الآية، باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حب الله، وكانه يريد عقد باب للمحبة، وهو على مضمون هذا الباب، باب في محبة الله جل وعلا، وفي وجوب محبته، وفي وجوب محبته. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد جمع الند، الند هو المثيل والنظير، الند هو المثيل والنظير. وقد جاء في حديث ابن مسعود الذي ذكرناه قبل صحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب أو ذنب، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الذي خلقك تصرف له العبادة، الذي انفرد بالربوبية الخلق والرزق والملك والتدبير يجب عليك أن تفرده بالعبودية بالألوهية بالعبادة، واضحة لا تحتاج إلى تعب أو كثير تأمل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كيف يكون خلقك وتشرك معه في عبوديته غيره وتشكر سواه، هذا من الظلم العظيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ من دون الله أو مع الله كما سنرى في تفسير الآية، يحبونهم كحب الله، يحبونهم يحبون هؤلاء الأنداد كحب الله. ما معنى كحب الله؟ هذه تحتمل أحد تفسيرين، تحتمل أحد تفسيرين، يحبونهم كحب الله، هؤلاء يحبون الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبون الأنداد كحبهم لله، هذا التفسير الأول، يعني يحبون أندادهم كحبهم لله جل وعلا، يعني أثبت أيضا لهم محبة لله جل وعلا، لكنه حقق فيه تشريف وتسوية كما قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ومعلوم انهم لم يسووهم لله بالخلق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. لم يقل احد من المشركين ان اللات او العزى خلقت هذا الكون، ولم يزعم احد من المشركين ان صنم مناه مثلا خلق ابا جهل وابا لهب او غير ذلك، اذ نسويكم برب العالمين. فهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق، وانما سووهم في المحبه. هذا القول الاول، يحبونهم كحب الله، يعني المشركون يحبون اصنامهم واوثانهم واندادهم، ويحبون الله جل وعلا ايضا محبه مساويه لمحبتهم لاوثانهم واندادهم. هذا القول الاول. القول الثاني، يحبونهم كحب الله كحب المؤمنين لله، اصحاب الامداد والاوثان يحبون امدادهم واصنامهم وما يزعمونهم كحب اهل الايمان لله جل وعلا. والقول الاول قد جحد كثير من المفكرين المحققين كشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى، ثم قال: والذين امنوا اشد حبا لله. والذين امنوا اشد حبا لله، ايضا يقال فيها: والذين امنوا اشد حبا لله من حب المشركين لله، من حب المشركين لله، او اشد حبا لله من حب اصحاب الاملاك لاملاكهم، اشد حبا لله من حب المشركين لله، او اشد حبا لله من حب اصحاب الاصنام والانداد لاندادهم. هذه الايه دلت على ان من احب شيئا كحب الله، من احب شيئا كائنا ما كان كحب الله، يساويه بالله جل وعلا في المحبه والتعظيم. من احب شيئا سواء كما قلنا ملك او جن او انس او ولي ميت او صنم او شجر قدر، فقد اتخذه ندا لله، فقد اتخذه ندا لله. نعم، احنا قلنا المحبه الطبيعيه اذا خرج عن كونها طبيعيه ودخلت المحبوب من تقديم محبه الاولاد او الاهل ونحو ذلك، او ساوت محبه الله، فقد دخلت هذا الكون. احنا قلنا هذا في المحبوبات في المحبه الطبيعيه ربنا عليه. اذا دلت الايه على ان من احب شيئا بحب الله فقد اتخذه ندا لله تعالى. لذلك المصنف يذكر في المسائل يقول: وفيه ان من اتخذ ندا تساوي محبته محبه الله. انتبه طبعا الاخطاء كلمه تساوي محبته محبه الله، وهو الشرك الاكبر، فهو الشرك الاكبر طبعا تساوي لما قالوا اذا كانت اقل حبه الله جل وعلا اقل، هذا اولى هذا اولى. اذا هذا هو وجه الشاهد من الدليل الاول في الايه الكريمه. هذه الايه الكريمه بالحقيقه يعني معها الايه التي تليها في الصوره، لكن المؤلف اتى في الايه التي تليها في اخر الباب ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبون من حب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. المؤلف أتى بهذه الكلمة في آخر سطر عنده وتقطعت بهم الأسباب قال أسباب المودة فذكر هذه الأخير لعله أراد أن يذكر قبل ذلك أسباب المحبة أو الأسباب الجالبة للمحبة وعلامات المحبين ثم ختم هذا الفصل أو هذا الباب بعكس هذه الأسباب الأسباب التي تتقطع يوم القيامة ولا تبقى اللي يحب واحد من أجل الدنيا اللي يحب واحد من أجل الصحبة اللي يحب واحد من أجل جلسة معه اللي يحب واحد من أجل صورة تعجبه من أجل عشق من أجل كذا كل هذه الأسباب يحبه من أجل عربية قبلية حمية من عائلته من قرابته من بلده كل هذه الأسباب أسباب المحبة هذه التي في الدنيا تتقطع للآخرة وتقطعت بهم الأسباب فلعل المؤلف على الله تعالى أراد أن ينبه على هذا المعنى لذلك إن أخر الاستشهاد بهذه الآية أو الكلام على هذه الآية في آخر الفصل من أجل ذلك ثم قال في الدليل الثاني وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومسافر ترضونها ثمانية أمور إن كانت هذه الثمانية أحب إليكم إن كانت هذه الثمانية أو بعضها قد يقدم الشخص شيئين او ثلاثة او اربعة ليس بشرط ان الثمانية تكون مجتمعة كلها مقدمة على محبة الله جل وعلا وجهاد سبيله قد يقدم شيئا واحدا او شيئين او اكثر احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تتربصوه هذا تهديد لمن يقدم هذه الثمانية او شيئا منها على محبة الله جل وعلا وعلى الهجرة والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره نأخذ الأول قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم امر الله نبيه ان يقول هذا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم بعض المفسرين يذكر أن هذه نزلت في قوم كانوا في مكة لما طلب منهم الهجرة إلى المدينة وأمروا بالهجرة قالوا إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وقطعت أرحامنا فنزلت وعموما الآية عامة في هؤلاء وفي غيرهم ممن يقدم المال أو الدنيا أو الأهل أو الأولاد أو الإخوان أو العشيرة على ما يحب الله جل وعلا ويرضاه قل إن كان آباؤكم قدم الآباء ثم سن بالأبناء لعظم التساقين في الشخص الحول والفروع وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم العشيرة هم القرابة الأزلونة القرابة العائلة القبيلة وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها أموال اكتسبتموها سواء كان من حلال أم من حرام، وبعضهم يقول اقترفتموها من حرام وهي عامة، اقترفتموها يعني أموال اكتسبتموها من حلال أو من حرام، وتجارة تخشون كسادها يعني تخشون فوات وقت روانها، لا وقت معين موسم معين تروج فيه وتباع فيه بأسعار عالية، فتخشون من أن يفوتكم هذا الرواد وبالتالي يفوتكم الربح، ومساكن ترضونها من البيوت والقصور أو غير ذلك ترضونها يعني تحبون وتعجبكم الإقامة، الإقامة بها تعجبكم الإقامة بها، تفضل البلد لجمال نسيمه أو لجمال جوه أو لحلاوة أرضه أو لأنها أرض يأتي فيها وباء وأمراض، وتترك الأرض التي فيها الطاعة وفيها عباد الله سبحانه وتعالى الصالحون وفيها عباد الله الصالحون، تقدم هذا وتقيم مثلا في أرض فيها معصية أو فيها منكر وأنت يسعك أن تذهب إلى غيرها هجرة أرض المعاصي مشروعة ومستحبة لمن قدر عليها. والإمام ابن قدامة ترك العراق، هاجر من العراق لما كثر فيها سب السلف الصالح، الإمام ابن قدامة هاجر من العراق لما كثر فيها سب السلف الصالح، يسمى الإنسان ويندب له أن يترك البلد التي يغلب عليها المعصية إلا ما هو أفضل منها وأحسن منها بحسب المصلحة، بحسب المصلحة وبحسب القدرة وإمكانية ذلك، وإلا فإن في هذا العصر ليس من السهل لك أن تدخل دولة من الدول إلا بتأشيرة معينة بشروط معينة يحدد لك وقتا معينا للإقامة في تلك البلد كان مثلا، فليس الأمر بسهولة حتى إذا وجدت بلد فيها طاعة ويغلب عليها الطاعة فليس من السهل أن تهاجر إليها وتسكن فيها وتقصد فيها، لكن هذه الأمور منوطة في القدرة، التكاليف منوطة بالقدرة في هذه القواعد الشرعية المقررة، التكاليف منوطة بالقدرة بحسب قدرة الإنسان، ومساكن ترضونها أحب إليكم، أحب هذه خبر كان إن كان أبناؤكم اسم كان وأبناؤكم معطوف عليها، كل هذه مرفوعات معطوفة على مرفوع، ثم قال أحب إليكم أحب هذه خبر كان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، قال مخاطب يعني الهجرة، فسر هنا مخاطب وجهاد في سبيله يعني الهجرة، يعني الهجرة في سبيل الله أو الهجرة في ذلك الوقت إلى النبي عليه السلام في المدينة، قال فتربصوا، وهذا وعيد لمن قدم هذه الثمانية، فتربصوا يعني ايه؟ يعني انتظروا ما يحل بكم من عقابه، انتظروا ما يحل بكم من عقابه حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره، قيل بأمره يعني بعقابه، قال الحسن البصري، وقال عطاء حتى يأتي الله بأمره يعني بقضائه بما يشاء سبحانه وتعالى أن يقضي به في هؤلاء الذين تركوا الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أو حتى يأتي الله بأمره بفتح مكة، وهذا قاله الإمام مجاهد بن جبر، حتى يأتي الله بأمره بفتح مكة، وحصل وقد حصل هذا، وصارت مكة بعد ذلك دار إسلام ليس منها هجرة ولا يكون منها هجرة، فهذه أقوال ثلاثة، حتى يأتي الله بأمره يعني بقضائه، أو حتى يأتي الله بأمره أي بعقابه، أو حتى يأتي الله بأمره يعني بفتح مكة. نعم.
يقول سمعت الأمس عندنا في مسجد الإمام يقول بأن الله لم يخلق السماوات والأرض إلا لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كذب ويكذبه صريح القرآن، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالخلق ما خلق إلا، والكون وما فيه من مخلوقات موجودات ما خلق إلا للعبادة إلا ليعبدون. وقال إن الله أول ما خلق خلق النور وخلق منه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا كذب أيضا، لأن النبي كان محمد ابن عبد الله وأمه آمنة، وولد كما يولد الناس، ولد كما يولد الناس، واسترضع كما استرضع الأطفال، سيرته معروفة صلى الله عليه وسلم. وأما أول المخلوقات فهذه فيها خلاف، سيأتي الكلام في العرش أي ماء القلم، هذه فيها خلاف سيأتي الكلام فيه، وهذا كلام يعني تسمعونه كثيرا من الصوفية ومن غيرهم من أهل الحلول والاتحاد، يعني يملؤون به المساجد والمنابر والله المشتكى. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يستشهد بهذه الآية الكريمة على أنه يجب على العبد أن يقدم محبة الرب جل وعلا ومحبة من يحبه سبحانه وتعالى على الأصناف الثمانية أو على أحدها كائن ما كان. وهذه الآية شبيهة المعنى فيه، تشبه المعنى من قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري لما كثر المدعون للمحبة طلبوا بالبينة، لما كثر المدعون للمحبة، المدعون للمحبة كل يقول أنا أحب، وكل يدعي وصلا ليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، لما كثر المدعون للمحبة طلبوا بإقامة البينة، هذه البينة على محبة البينة فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا الآن في الحديث تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك إذا أحببت الله جل وعلا وأردت أن تفرده بحقيقة المحبة، فمن أين تعرف محبوبات الله جل وعلا؟ من أين تعرف ما يحبه الله جل وعلا؟ من أين تعرف ما يكرهه الله جل وعلا؟ تعرفه عن طريق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي أتانا بالطريق التي نستطيع فيها وبها أن نعرف ما يحب الله جل وعلا وما يكرهه ويسخطه ويأباه جل وعلا. لذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاءنا بالبينات والهدى، ولأنه جاءنا بطريق المحبة وبين لنا سبيل المحبة، ولأنه خير من حقق هذه المحبة التي نحن نتكلم عليها على أكمل وجوه، قام بها وحققها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أكمل وأتم وجه، وغير ذلك من الأمور. لذلك المؤلف عقد هذا بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم لا يؤمن الإيمان الواجب، الإيمان الواجب. فالمنفي هنا كمال الإيمان الواجب الذي من تركه فهو معاقب أو مهدد بالعقوبة والوعيد. المنفي هنا كمال الإيمان الواجب وليس كمال الإيمان المستحب. كمال الإيمان الواجب يعني الذي يجب عليه أن يأتي به، الذي يجب عليه أن يأتي به، وإذا تركه فإنه يكون متوعد بالعقوبة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده. قدمهما لأن الولد أكثر ما يتعلق على باب أبنائه لحاجته إلى إليه، يعني حاجة الابن إلى أبنه، ولحاجة الأولاد خاصة إذا كانوا صغارا إلى آبائهم. فيتعلق الآباء بأبنائهم وقد يقدمون مصلحتهم وما يحبونه على محاب الله جل وعلا. من ولده ووالده والناس أجمعين، خاصة مع المن والناس أجمعين، مثل ما مر بنا في الآية: الإخوان، الأزواج، العشيرة وغير ذلك. لا يؤمن أحدكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في صحيح البخاري قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صريح الحق ولا يوارب فيه ولا يدان. قال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. يعني أول يقول إلا من نفسي، الآن يقول حتى من نفسي. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن حصل كمال الإيمان عندما تقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الأهل والأولاد والوالدين والعشيرة والناس. وهذه المحبة من لوازمها ومقتضياتها أن لا تقدم قولا على قوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقدم قول أحد على قوله كائنا ما كان. لا تقدم قول أحد على قوله كائنا ما كان. أن تدور مع كلامه صلى الله عليه وسلم حيث دار، فتقدم كلامه وقوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، حتى لو كان قول إمام الأئمة، حتى لو كان قول والديك وأقرب الناس عندك وأحظى الناس عندك. لا تتم لك هذه المحبة ولا يكمل هذا الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قوله هو المقدم، هو أحب إليك من نفس العين. قال أخذ سامي زيد رحمه الله تعالى: وقد قدمنا أن من محبة الله تعالى محبة ما أحب، أن من محبة الله تعالى محبة ما أحب، ومن ذلك الحب في الله. أنت تحب شخص في الله، تحب أخا لك في الله، لماذا؟ لطاعته، لإيمانه لتعاونه معك على البر والتقوى، كما جاء في الحديث السبعة الذين ظله الله جل وعلا في ظله، ورجلان تحابا في الله، تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فهذه من لوازم محبة الله جل وعلا، كما سنذكر في الحديث القادم كيف نكمل او نكمل هذه المحبة وتفريعاتها وما ينافي هذه المحبة. فالمحبة في الله كمحبة الصالحين، وقبل ذلك محبة الأنبياء والمرسلين لما ذكرنا، لأن الأنبياء والمرسلين هم الذين يدلون على طريق الله جل وعلا وعلى طريق محبته، وهم خير من حقق هذه المحبة، محبة العبودية، وأكمل من حقق هذه المحبة من فضل الله جل وعلا. لأن هذه المحبة لله ولله، أحببته لأجل الله جل وعلا، أحببته في الله بسبب طاعته وبسبب إيمانه وبسبب أن هذا الشخص يحب ما يحب الله ويقدم طاعة الله جل وعلا على طاعة من سواه. فانتبه الآن لهذه الكلمات الثلاثة أو هذه العبارات، محبة الله والمحبة لله والمحبة لله. محبة الله هذه التي هي نتكلم عنها، وهي كما قلنا حقيقة العبادة، كما قال الشيخ السعدي هي أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التألق والتعبد. يتبع هذه المحبة على ذلك المحبة في الله والمحبة لله، كمحبة الأنبياء والأولياء والصالحين والمؤمنين. نقف عند هذا القدر، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.